رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وبدأ الإمام يشرح في معاني الصلاة التي يؤديها العبد كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين ففيهما سر الخلق والأمر والدنيا والآخرة، وهي متضمنة لأجل الغايات. ها، وصلتم إليها أم لا؟ يقول: فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين ففيهما سر الخلق والأمر والدنيا والآخرة، وهي متضمنة لأجل الغايات وأفضل الوسائل. فأجل الغايات عبوديته، وأفضل الوسائل إعانته، فلا معبود يستحق العبادة إلا هو، ولا معين على عبادته غيره، فعبادته أعلى الغايات وإعانته أجل الوسائل. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى 100 كتاب و4 كتب، جمع معانيها في 4 كتب، وهي التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، وجمع معانيها في القرآن، وجمع معانيه في المفصل، وجمع معانيه في الفاتحة، وجمع معانيها في إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، عندك حاجة في الهامش؟ طيب اكتب أخي الفاضل. أشار المصنف بهذا إلى ما رواه البيهقي في الشعب عن الحسن البصري، قال: من القائل؟ الحسن البصري. قال: أنزل الله عز وجل 104 كتب من السماء، 104 كتب من السماء، أودع علومها 4 منها، أودع علومها 4 منها: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. ثم أودع علوم التوراة والإنجيل والزبور الفرقان، ثم أودع علوم التوراة والإنجيل والزبور الفرقان. ثم أودع علوم القرآن المفصل. ثم أودع علوم المفصل فاتحة الكتاب. فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع كتب الله المنزلة. فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع كتب الله المنزلة. اكتب عندك: روى ابن حبان وأبو نعيم في الحلية روى ابن حبان وأبو نعيم في الحلية من حديث أبي ذر. روى ابن حبان في صحيحه وأبو نعيم في الحلية من حديث أبي ذر بسند حسن. افتح قوس كده الألباني. من حديث ابن حسن يعني. قلت يا رسول الله من القائل؟ أبي ذر ولا أبو ذر؟ أبو ذر. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم كتاب أنزله الله؟ قال 100 كتاب و4. ده محل الشاهد من الحديث. انتهى الإملاء، نرجع للكتاب. وقد اشتملت هذه الكلمة على نوعي التوحيد، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وتضمنت التعبد باسم الرب واسم الله، فهو يعبد بألوهيته ويستعان بربوبيته ويهدي إلى الصراط المستقيم برحمته. فكان أول الصورة ذكر اسم الله والرب والرحمن مطابقا لأجل المطالب من عبادته وإعانته وهدايته، وهو المتفرد بإعطاء ذلك كله، لا يعين على عبادته سواء ولا يهدي سواء. ثم يشهد الداعي بقوله اهدنا الصراط المستقيم شدة فاقته وضرورته إلى هذه المسألة التي ليس هو إلى شيء أشد فاقة وحدة منه إليها البتة، فإنه محتاج إليه في كل نفس وطرفة عين، وهذا المطلوب من هذا الدعاء لا يتم إلا بالهداية إلى الطريق الموصل إليه سبحانه والهداية فيه، وهي هداية التفصيل وخلق القدرة على الفعل وإرادته وتكوينه وتوفيقه لإيقاعه له على الوجه المرضي المحبوب للرب سبحانه وتعالى، وحفظه عليه من مفسداته حال فعله وبعد فعله. ولما كان العبد مفتقرا في كل حال إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويضره من أمور قد أتاها على غير الهداية، فهو يحتاج إلى التوبة منها، وأمور هدي إلى أصلها دون تفصيلها، أو هدي إليها من وجه دون وجه، فهو يحتاج إلى تمام الهداية فيها ليزداد هدى، وأمور هو يحتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها بالمستقبل مثل ما حصل له في الماضي، وأمور هو خال عن اعتقاد فيها فهو يحتاج إلى الهداية فيها، وأمور لم يفعلها فهو يحتاج إلى فعلها على وجه الهداية، وأمور قد هدي إلى الاعتقاد الحق والعمل الصواب فيها فهو محتاج إلى الثبات عليها، إلى غير ذلك من أنواع الهدايات. فرض الله عليه أن يسأله هذه الهداية في أفضل أحواله مرات متعددة في اليوم والليلة. ثم بين أن أهل هذه الهداية هم المختصون بنعمته دون المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه، اللي هم من يا أخوانا؟ اليهود، دون الضالين وهم الذين عبدوا الله بغير علم. فالطائفتان اشتركتا في القول على الله في خلقه وأمره وأسمائه وصفاته بغير علم، فسبيل المنعم عليه مغايرة لسبيل أهل الباطل كلها علما وعملا. فلما فرغ من هذا الثناء والدعاء والتوحيد شرع له أن يطبع على ذلك بطابع من التأمين يكون كالخاتم لهم، وافق فيه ملائكة السماء، وهذا التأمين من زينة الصلاة كرفع اليدين الذي هو زينة الصلاة واتباع للسنة وتعظيم أمر الله، وعبودية لليدين وشعار الانتقال من ركن إلى ركن، ثم يأخذ في مناجاة ربه بكلامه واستماعه من الإمام بالإنصات وحضور القلب وشهوده. وأفضل أذكار الصلاة ذكر القيام، وأحسن هيئات المصلي هيئات القيام، فخصت بالحمد والثناء والمجد وتلاوة كلام الرب جل جلاله، ولهذا نهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، لأنهما حالة ذل وخضوع وتطامن وانخفاض، ولهذا شرع فيهما من الذكر ما يناسب هيئتهما، فشرع للراكع أن يذكر عظمة ربه في حال انخفاضه هو وتطامنه وخضوعه، وأنه سبحانه وتعالى يوصف بوصف عظمته عما يضاد كبريائه وجلاله وعظمته. فأفضل ما يقول الراكع، نعم منين؟ اكتب: ولهذا شرع فيهما من الذكر ما يناسب هيئتهما. طيب، فشرع للراكع أن يذكر عظمة ربه في حال انخفاضه هو وتطامنه وخضوعه، ها، وأنه سبحانه، طيب، وأنه سبحانه، اكتب، يوصف بوصف عظمته عما يضاد كبريائه وجلاله وعظمته، فإنه يوصف بوصف عظمته عما يضاد كبريائه وجلاله وعظمته. فأفضل ما يقول الراكع موجودة؟ طيب، فأفضل ما يقول الراكع على الإطلاق سبحان ربي العظيم، فإن الله سبحانه أمر العباد بذلك وعين المبلغ عنه السفير بينه وبين عباده هذا المحل لهذا الذكر، لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. وأبطل كثير من أهل العلم صلاة من تركها عمدا، وأوجب سجود السهو على من سهى عنها، وهذا مذهب الإمام أحمد ومن وافقه من أئمة الحديث والسنة. طبعا احنا تكلمنا عن هذا في سجود السهو، وقلنا أن التسبيح من واجبات الصلاة يجبر بسجود السهو، والأمر بذلك لا يقصر عن الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ووجوبه لا يقصر عن وجوب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين. وبالجملة فسر الركوع تعظيم الرب جل جلاله بالقلب والقالب والقول، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. فصل: ثم يرفع رأسه عائدا إلى أكمل هيئاته، وجعل شعار هذا الركن حمد الله والثناء عليه وتمجيده، فافتتح هذا الشعار بقول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي سمع سمع قبول وإجابة. أنواع السمع التي أخذناها: سمع الإدراك، سمع المعنى، سمع فهم المعنى، سمع الاستجابة والانصياع والعمل. ثم شفع بقوله: ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء من بعد. طبعا فيه بقية الذكر: حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ولا يحمل أمر هذه الواو في قوله ربنا ولك الحمد، فإنه قد ندب الأمر بها في الصحيحين. قلنا قبل ذلك في الذكر أن يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، أو المصلي المنفرد: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. هذه كلها أذكار واردة دلت عليها النصوص الشرعية، وقلنا إن الصواب هنا أن ينوعها العبد في صلاته، وهي تجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهما، فإن قوله ربنا متضمن في المعنى أنت الرب والملك القيوم الذي بيديه أزمة الأمور وإليه مرجعها، فعطف هذا على المعنى المفهوم من قوله ربنا قوله ولك الحمد، فتضمن ذلك معنى قول الموحد: له الملك وله الحمد. ثم أخبر عن شأن هذا الحمد وعظمته قدرا وصفة، فقال: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أي قدر ملء العالم العلوي والسفلي والفضاء الذي بينهما، فهذا الحمد قد ملأ الخلق الموجود، وهو يملأ ما يخلقه الرب تبارك وتعالى بعد ذلك مما يشاءون، فحمده قد ملأ كل موجود وملأ ما سيوجد، فهذا أحسن التقديرين. وقيل ما شئت من شيء وراء العالم، فيكون قوله بعد للزمان على الأول وللمكان على الثاني، ثم أتبع ذلك بقوله أهل الثناء والمجد، فعاد الأمر بعد الركعة إلى ما افتتح به الصلاة قبل الركعة من الحمد والثناء والمجد، ثم أتبع ذلك بقوله أحق ما قال العبد تقريرا لحمده وتمجيده والثناء عليه، وأن ذلك أحق ما نطق به العبد، ثم أتبع ذلك بالاعتراف بالعبودية وأن ذلك حكم عام لجميع العبيد، وهو وكلنا لك عبد. اكتبها، وهو قوله وكلنا لك عبد. ثم عقب ذلك بقوله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وكان يقول ذلك بعد انقضاء الصلاة أيضا، فيقوله في هذين الموضعين اعترافا بتوحيده وأن النعم كلها منه، وهذا يتضمن أمورا، أحدها أنه المتفرد بالعطاء والمنع سبحانه وتعالى. طب لو تفرد بالعطاء والمنع وده معتقد، هيمد أحدنا يده إلى غيره؟ سيخطع، سيداهن في دينه؟ هو ده قمة التوحيد. الثاني أنه إذا أعطى لم يطق أحد منع من أعطاه، إي والله، وإذا منع لم يطق أحد إعطاء من منعه، والواقع خير شاهد. تجد إن بينك وبين الشيء قاب قوسين أو أدنى، فجأة راح منك، لما؟ لا معطي لما منع. شيء أتك ما كنت تتوقع أبدا، لا مانع لما أعطى، افهم هذا وانتبه له. الثالث أنه لا ينفع عنده ولا يخلص من عذابه ولا يدني من كرامته جدود بني آدم وحظوظهم من الملك والرئاسة والغنى وطيب العيش وغير ذلك، إنما ينفعهم عنده التقرب إليه بطاعته وإيثار مرضاته. أدي ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ذا الجد اللي هو جدود بني آدم وحظوظهم من الملك والرئاسة والغنى وطيب العيش وغير ذلك، إنما ينفعهم عنده التقرب إليه بطاعته وإثر، يعني لا ينفع ذا الجد منك الجد، أي أصحاب الغنى لا يصلون بغناهم إلى المنزلة العالية عندك، لا. ثم ختم ذلك بقوله اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كما افتتح به الركعة في أول الاستفتاح، كما كان يختم الصلاة بالاستغفار، وكان الاستغفار في أول الصلاة ووسطها وآخرها، فاشتمل هذا الركن على أفضل الأذكار وأنفع الدعاء من حمده وتمجيده والثناء عليه والاعتراف له بالعبودية والتوحيد والتنصل إليه من الذنوب والخطايا، فهو ذكر مقصود في ركن مقصود ليس بدون الركوع والسجود. ثم يكبر ويخر لله ساجدا غير رافع يديه، لأن اليدين تنحطان للسجود كما ينحط الوجه، فهما تنحطان لعبوديتهما، فأغنى ذلك عن رفعهما، ولذلك لم يشرع رفعهما عند رفع الرأس من السجود، لأنهما يرفعان معه كما يوضعان معه، وشرع السجود على أكمل الهيئات وأبلغها في العبودية وأعمها لسائر الأعضاء، بحيث يأخذ كل جزء من البدن بحظه من العبودية. والسجود سر الصلاة وركنها الأعظم وخاتمة الركعة وما قبله من الأركان كالمقدمات له، فهو شبه طواف الزيارة في الحج، فإنه مقصود الحج ومحل الدخول على الله وزيارته، وما قبله كالمقدمات له، ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأفضل أحواله حال يكون فيها أقرب إلى الله، ولهذا كان الدعاء في هذا المحل أقرب إلى الإجابة. ولما خلق الله سبحانه العبد من الأرض كان جديرا بألا يخرج عن أصله بل يرجع إليه إذا تقاضاه الطبع والنفس بالخروج عنه، فإن العبد لو ترك وطبعه ودواعي نفسه لتكبر وأشر، وخرج عن أصله الذي خلق منه ولوثب على حق ربه من الكبرياء والعظمة فنازعه إياهما فأمر بالسجود خضوعا لعظمة ربه وفاطره وخشوعا له وتذللا بين يديه وانكسارا له، فيكون هذا الخشوع والخضوع والتذلل رادا له إلى حكم العبودية، ويتدارك به ما حصل له من الهفوة والغفلة والإعراض الذي خرج به عن أصله، فيتمثل له حقيقة التراب الذي خلق منه، وهو يضع أشرف شيء منه وأعلى وهو الوجه فيه، وقد صار أعلاه أسفله خضوعا بين يدي ربه الأعلى وخشوعا له وتذللا لعظمته واستكانة لعزته، وهذا غاية خشوع الظاهر. فإن الله عز وجل خلقه من الأرض التي هي مذللة للوطء بالأقدام، واستعمره فيها ورده إليها ووعده بالإخراج منها، واستعمرهم فيها ورده إليها ووعده بالإخراج منها، فهي أمه وأبوه وأصله وفصله، فضمته حيا على ظهرها وميتا في بطنها، وجعلت له طهرا ومسجدا، فأمر بالسجود إذ هو غاية الخشوع الظاهر وأجمع العبودية لسائر الأعضاء، فيعفر وجهه في التراب استكانة وتواضعا وخضوعا وإلقاء باليدين. وقال مسروق لسعيد بن جبير: يا سعيد، ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في هذا التراب له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقي الأرض بوجهه قصدا، بل إذا اتفق له ذلك فعله، ولذلك سجد في الماء والطين. ولهذا كان من كمال السجود الواجب أن يسجد على الأعضاء السبعة: الوجه، اكتب عندك كده، ويدخل فيه الأنف، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، فهذا فرض أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وبلغه الرسول لأمته. ومن كماله الواجب أو المستحب مباشرة مصلى بأديم وجهه، أديم وجهه اللي هو الجلد، يعني جلد الوجه، واعتماده على الأرض بحيث ينالها سفل رأسه وارتفاع أسافله على أعالي، فهذا من تمام السجود. لذلك امتنع بعض مشركي مكة عن السجود، لما؟ قال: كيف تعلو استي رأسي؟ تبدأ أيها الأبلة لربك، إن أمرنا بأي شيء ائتمرنا. ومن كماله أن يكون على هيئات يأخذ كل عضو من البدن بحظه من الخضوع، فيقل بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، من باب التنبيه يا أخوانا جزاكم الله خير. ومن كماله أن يكون على هيئات يأخذ كل عضو من البدن بحظه من الخضوع، فيقل بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، ولا يفرشهما على الأرض ليستقل كل عضو منه بالعبودية. ولذلك إذا رأى الشيطان ابن آدم ساجدا لله اعتزل ناحية يبكي ويقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. الحديث عند الإمام مسلم. ولذلك أثنى الله سبحانه على الذين يخرون سجدا عند سماع كلامه، وذم من لا يقع ساجدا عندهم. ولذلك كان قول من أوجبه قويا في الدليل، أي أوجب سجود التلاوة عند سماعه بضوابطه الشرعية، وهو أن يسجد الإمام فيسجد المأموم، أو يسجد القارئ فيسجد المستمع. ولما علمت الصحرة صدق موسى وكذب فرعون خروا سجدا لربهم، فكانت تلك السجدة أول سعادتهم وغفران ما أفنوا فيه أعمارهم من السحر. ولذلك أخبر سبحانه عن سجود جميع المخلوقات له فقال: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فأخبر عن إيمانهم بعلوه وفوقيته وخضوعهم له بالسجود تعظيما وإجلالا. وقال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. احفظ هذا النص: ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يكرم الله فلن يتمكن أحد من إهانته، ولن يكرم الله عبدا إلا باستقامة العبد على شرعه. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فالذي حق عليه العذاب هو الذي لا يسجد له سبحانه، وهو الذي أهانه بترك السجود له، وأخبر أنه لا مكرم له وقد هان على ربه حيث لم يسجد له. وقال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ولما كانت العبودية غاية كمال الإنسان وقربه من الله بحسب نصيبه من عبوديته، وكانت الصلاة جامعة لمفترق العبودية متضمنة لأقسامها، كانت أفضل أعمال العبد ومنزلتها من الإسلام بمنزلة عمود الفسطاط منه، وكان السجود أفضل أركانها الفعلية وسرها الذي شرعت لأجله، وكان تكرره في الصلاة أكثر من تكرر سائر الأركان. اكتب عندك: ويستثنى من ذلك صلاة الكسوف، إذ الركوع فيها كالسجود. واضحة؟ وجعله خاتمة الركعة وغايته، وشرع فعله بعد الركوع، فإن الركوع توطئة له ومقدمة بين يديه، وشرع فيه من الثناء على الله ما يناسبه، وهو قول العبد: سبحان ربي الأعلى. فهذا أفضل ما يقال فيه، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أمره في السجود بغيره، حيث قال: اجعلوها في سجودكم. ومن تركه عمدا فصلاته باطلة عند كثير من العلماء. ومن تركه عمدا، هي الضمير عايد على إيه؟ لا، التسبيح، التسبيح. خذوا بالكم، منهم الإمام أحمد وغيره، لأنه لم يفعل ما أمر به. وكان وصف الرب بالعلو في هذه الحالة في غاية المناسبة لحال السجد الذي قد انحط إلى السفل على وجهه، فذكر علو ربه في حال سفوله، وهو كما ذكر عظمته في حال خضوعه في ركوعه، ونزه ربه عما لا يليق به مما يضاد عظمته وعلوه. ثم لما شرع السجود بوصف التكرار لم يكن بد من الفصل بين السجدتين، ففصل بينهما بركن، بركن مقصود، وشرع فيه من الدعاء ما يليق به ويناسبه، وهو سؤال العبد المغفرة والرحمة والهداية والعافية والرزق، فإن هذا تضمن جلب خير الدنيا والآخرة ودفع شر الدنيا والآخرة. فالرحمة تحصل، تحصل الخير، والمغفرة تقي الشر، والهداية توصل إلى هذا وهذا، والرزق إعطاء ما به قوام البدن من الطعام والشراب، وما به قوام الروح والقلب من العلم والإيمان. وجعل جلوس الفصل محلا لهذا الدعاء لما تقدمه من حمد الله والثناء عليه والخضوع، فكان هذا وسيلة للداعي ومقدمة بين يدي حاجته. نعم، وما سمعت مني فأضبط كما سمعت. وجعل الجلوس الفصل محلا لهذا الدعاء لما تقدمه من حمد الله والثناء عليه والخضوع له، فكان هذا وسيلة للداعي ومقدمة بين يدي حاجته. فهذا الركن مقصود والدعاء فيه مقصود، فهو ركن وضع للرغبة وطلب العفو والمغفرة والرحمة. فإن العبد لما أتى بالقيام والحمد والثناء والمجد، ثم أتى بالخضوع وتنزيه الرب وتعظيمه، ثم عاد إلى الحمد والثناء، ثم كمل ذلك بغاية التذلل والخضوع والاستكانة، بقي سؤال حاجته واعتذاره وتنصله وتنصله، فشرع له أن يتمثل في الخدمة، فيقصد فعل العبد الذليل جاسيا على ركبتيه كهيئة الملك نفسه بين يدي سيده، راغبا راهبا، معتذرا إليه، مستعديا إليه على نفسه الأمارة بالسوء. ثم شرع له تكرار هذه العبودية. هذا الكلام يا أخوانا بهذه الدقة وبهذا التفصيل العجيب ليس له نظير ولم يتكلم به أحد. يعني ما سبق الإمام ابن القيم أحد، وما أتى من بعده أحد تكلم بمثل هذا الكلام الطيب الذي يحتاج إلى تدبر وكثرة قراءة. ثم شرع له تكرار هذه العبودية مرة بعد مرة إلى إتمام الأربع، كما شرع له تكرير الذكر مرة بعد مرة لأنه أبلغ في حصول المقصود، وأدعى إلى الاستكانة والخضوع. فلما أكمل ركوع الصلاة وسجودها وقراءتها وتسبيحها وتكبيرها، شرع له أن يجلس في آخر صلاته جلسة المتخشع المتذلل المستكين جاسيا على ركبتيه، ويأتي في هذه الجلسة بأكمل التحيات وأفضلها، عوضا عن تحية المخلوق للمخلوق إذا واجهه أو دخل عليه. فإن الناس يحيون ملوكهم وأكابرهم بأنواع التحيات التي يتحببون بها إلى قلوبهم، فبعضهم يقول أنعم صباحا، وبعضهم يقول لك البقاء والنعمة، وبعضهم يقول أطال الله بقاءك، وبعضهم يقول تعيش ألف عام، وبعضهم يسجد للملوك، وبعضهم يسلم. فتحياتهم بينهم تتضمن ما يحبه المحيى من الأقوال والأفعال. والمشركون يحيون أصنامهم، قال الحسن كان أهل الجاهلية يتمسحون بأصنامهم ويقولون لك الحياة الدائمة. فلما جاء الإسلام أمروا أن يجعلوا لله أطيب تلك التحيات وأزكاها وأفضلها. فالتحيات هي تحية من العبد للحي الذي لا يموت، وهو سبحانه أولى بتلك التحيات من كل ما سواه، فإنها تتضمن الحياة والبقاء والدوام، ولا يستحق أحد هذه التحيات إلا الحي الباقي الذي لا يزول ملكه سبحانه وتعالى. وكذلك قوله والصلوات، فإنه لا يستحق أحد الصلاة إلا الله، والصلاة لغيره من أعظم الكفر والشرك به. وكذلك قوله والطيبات، هي صفة لموصوف محذوف، أي الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده، فهو طيب وكلامه طيب وأفعاله طيبة وصفاته أطيب شيء وأسماؤه أطيب الأسماء، واسمه الطيب، ولا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصعد إليه إلا طيب، ولا يقرب منه إلا طيب، فكله طيب، إليه يصعد الكلم الطيب وفعله طيب والعمل الطيب يعرج إليه. طبعا اسم الله الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا إيه؟ طيبا. فالطيبات كلها له ومضافة إليه وصادرة عنه ومنتهية إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي حديث رقية المريض الذي رواه أبو داود وغيره أنت رب الطيبين ولا يجاوره من عباده إلا الطيبون، كما يقال لأهل الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقد حكم سبحانه بشرعه وقدره أن الطيبات للطيبين، فإذا كان هو سبحانه الطيب على الإطلاق، فالكلمات الطيبات والأفعال الطيبات والصفات الطيبات والأسماء الطيبات كلها له سبحانه، لا يستحقها أحد سواه، بل ما طاب شيء قط إلا بطيبه سبحانه وتعالى، فطيب كل ما سواه من آثار طيبه، ولا تصلح هذه التحية الطيبة إلا له. ولما كان السلام من أنواع التحية وكان المسلم داعيا لمن يحييه وكان الله سبحانه وتعالى هو الذي يطلب منه السلام لا يطلب له السلام فإنه السلام ومنه السلام شرع أن يطلب منه السلام لعباده الذين اختصهم بعبوديته وارتضاهم لنفسه وشرع أن يبدأ بأكرمهم عليه وأحبهم إليه وأقربهم منه منزلة في هذه التحية مش موجود؟ طيب لا يطلب له السلام عندكم؟ فإنه السلام ومنه السلام مظبوط؟ شرع أن يطلب منه السلام لعباده مظبوطة؟ الذين اختصهم بالعبودية بعبوديته وارتضاهم لنفسه موجود؟ وشرع أن يبدأ وشرع أن يبدأ بأكرمهم عليه وأحبهم إليه وأقربهم منه منزلة في هذه التحية موجود ده كله؟ ثم ختمت هذه التحية بالشهادتين اللتين هما مفتاح الإسلام ها؟ مش موجود؟ طب لحظة واحدة موجود عندك يا عبد الله؟ طب اكتب يلا ثم ختمت هذه التحية بالشهادتين اللتين هما مفتاح الإسلام فشرع أن يكون خاتمة الصلاة ها؟ فدخل فيها بالتكبير والتحميد والثناء والتمجيد وتوحيد الربوبية والإلهية وختمها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وشرعت هذه التحية في وسط الصلاة إذ زادت على ركعتين تشبيها لها بجلسة الفصل بين السجدتين فهي بين الركعتين الأوليين والأخريين كالجلوس بين السجدتين وفيها مع الفصل راحة للمصلي لاستقباله الركعتين الأخريين بنشاط وقوة بخلاف ما إذا وال بين الركعات ولهذا كان الأفضل في النفل مثنى مثنى وإن تطوع بأربع جلس في وسطهن وجعلت كلمات التحيات في آخر الصلاة بمنزلة خطبة الحاجة أمامها فإن المصلي إذا فرغ من صلاته جلس جلسة الراغب الراهب يستعطي من ربه ما لا غنى به عنه فشرع له أمام استعطائه كلمات التحيات مقدمة بين يدي سؤاله ثم يتبعها بالصلاة على من نالت أمته هذه النعمة على يديه وبصفارته صلى الله عليه وسلم فكأن المصلي توسل إلى الله بعبوديته ثم بالثناء عليه والشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم بالصلاة على رسوله ثم قيل له تخير من الدعاء أحبه إليك فذاك الحق الذي عليك وهذا الحق الذي لك وشرعت الصلاة على أهله مع الصلاة عليه تكميلا لقرة عينه بإكرام آله والصلاة عليهم وأن يصلي عليه وعلى آله كما صلى على أبيه وإبراهيم وأهله والأنبياء كلهم بعد إبراهيم من آله ولذلك كان المطلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مثل الصلاة على إبراهيم وعلى جميع الأنبياء بعده وآله المؤمنين فلهذا كانت هذه الصلاة أكمل ما يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وأفضل فإذا أتى بها المصلي أمر أن يستعيذ بالله من مجامع الشر كله فإن الشر إما عذاب الآخرة وإما سببه فليس الشر إلا العذاب وأسبابه والعذاب نوعان عذاب في البرزخ وعذاب في الآخرة وأسبابه الفتنة وهي نوعان كبرى وصغرى فالكبرى فتنة الدجال وفتنة الممات والصغرى فتنة المحيا التي يمكن تداركها بالتوبة بخلاف فتنة الممات وفتنة الدجال فإن المفتون بهما لا يتداركهما ثم شرع له من الدعاء ما يختاره من مصالح دنيا وآخرته. والدعاء في هذا المحل قبل السلام أفضل من الدعاء بعد السلام وأنفع للداعي. وهكذا كانت عامة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في الصلاة من أولها إلى آخرها. فكان يدعو في الاستفتاح أنواعا من الدعاء، وفي الركوع وبعد رفع رأسه منه، وفي السجود وبين السجدتين، وفي التشهد قبل التسليم. وعلم الصديق دعاء يدعو به في صلاته، وعلم الحسن بن علي دعاء يدعو به في قنوت الوتر، وكان إذا دعا لقوم أو على قوم جعله في الصلاة بعد الركوع. وسر ذلك أن المصلي قبل سلامه في محل المناجاة والقربة بين يدي ربه عز وجل، فسؤاله في هذه الحال أقرب إلى الإجابة من سؤاله بعد انصرافه من بين يدي ربه عز وجل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، فقال جوف الليل وأدبار الصلاة المكتوبة. ودبر الصلاة جزءها الأخير كدبر الحيوان ودبر الحائط، وقد يراد بدبورها ما بعد انقضائها بقرينة تدل عليه، كقوله صلى الله عليه وسلم تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة 33. فهنا دبر بعد الفراغ منه، وهذا نظير انقضاء الأجل، فإنه يراد به آخر المدة ولما يفرغ، ويراد به بعد فراغها وانتهاء. نعم. لا لا، دعاء الاستخارة إيه؟ يصلي ركعتين ثم يدعو، أخبرك، فثم يدعو. حملها بعض أهل العلم أي بعد الفراغ من الصلاة، وحملها بعضهم قبل، والأفضل بعد الفراغ بعكس الدبر. لا لا، ما اختلفناش في فرق، لحظة واحدة، في فرق بين الدعاء العام والدعاء الذي ورد به نص. ماشي، الدعاء لم بدعو حاجتي، أما الاستخارة لأن الأمر مشكل علي وأريد أن أستخير الله عز وجل ليرشدني إلى الصواب، فهنا الدبر الصواب قبل التسليم. طب لو هناك قرينة جعلته بعد التسليم خلاص يعمل به، والأمر هنا واسع، فلا إنكار على من دعا بعد الصلاة. خذوا بالكم. نعم، وهذا نظير انقضاء الأجل، فإنه يراد به آخر المدة ولما يفرغ، ويراد به فراغها وانتهاؤها. نعم. أسير طبعا، لا جهرا بدعة كما قال الشاطبي في الاعتصام. طيب، ثم ختم. نعم، الأصل في الدعاء الرفع، الأصل. نعم، لا ليس على الدواء. نكمل عشان نخلص المبحث. يقول ثم ختمت بالتسليم وجعل تحليلا لها يخرج به المصلي منها كما يخرج بتحليل الحد منه، وجعل هذا التحليل دعاء الإمام لمن ورائه بالسلامة التي هي أصل الخير وأساسه، فشرع لمن وراءه أن يتحلل بمثل ما تحلل به الإمام، وفي ذلك دعاء له وللمصلين معه بالسلام، ثم شرع ذلك لكل مصل وإن كان منفردا. فلا أحسن من هذا التحليل للصلاة، كما أنه لا أحسن من كون التكبير تحريما لها، فتحريمها تكبير الرب تعالى الجامع لإثبات كل كمال له وتنزيهه عن كل نقص وعيب، وإفراده وتخصيصه بذلك وتعظيمه وإجلاله. فالتكبير يتضمن تفاصيل أفعال الصلاة وأقوالها وهيئاتها، فالصلاة من أولها إلى آخرها تفصيل للمضمون الله أكبر، فلا أحسن من هذا التحريم المتضمن للإخلاص والتوحيد، ومن هذا التحليل المتضمن للإحسان إلى إخوانه المؤمنين، فافتتحت بالإخلاص وختمت بالإحسان. نعم، من أول فين أحبيب؟ من أول فين؟ معلش تاني. حاضر. طبعا هو ما ذكره الإمام من أول التكبير حتى هنا في صفحات كثيرة يحتاج إلى تأمل وإلى قراءة بتدبر، ومرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية ولا تستكثر. يقول: فالصلاة من أولها إلى آخرها تفصيل لمضمون الله أكبر، أبلك مضمونها أي ما اشتملت عليه. فلا أحسن من هذا التحريم المتضمن للإخلاص والتوحيد، ومن هذا التحليل المتضمن للإحسان إلى إخوانه المؤمنين، فافتتحت بالإخلاص اللي هو الله أكبر، وختمت بالإحسان اللي هو إيه؟ السلام. فلا أحسن من هذا التحريم المتضمن للإخلاص والتوحيد، ومن هذا التحليل المتضمن للإحسان إلى إخوانه المؤمنين، فافتتحت بالإخلاص وختمت بالإحسان. من هذا التحريم، مش تحرير، التحريم. ومن هذا التحليل تحريم الصلاة وتحليل الصلاة، يعني تحريم كل شيء يفعله في هذه الأشياء إلا ما أمر به الشرع، والتحليل أي خرج منها فأصبح حلال عليه كل ما كان محرم عليه. قال المكملون للصلاة، خد بالك لسه الإمام بيرد على الطائفتين، المكملون للصلاة: فصلاة وضعت على هذا النحو وهذا الترتيب لا يمكن أن يحصل ما ذكرناه من مقاصدها التي هي جزء يسير من قدرها وحقيقتها إلا مع الإكمال والإتمام والتمهل الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، ومحال حصول ما ذكرناه مع النقر والتخفيف الذي يرجع إلى شهوة الإمام والمأمومين. ومن أراد أن يصلي هذه الصلاة الخاصة فلا بد له من مزيد تطويل، وأما الصلاة الحرجية فلا تتوقف على ذلك. مكتوب عندك حاجة في الهامش؟ اكتب عندك الحرجية، أي التي يضيقها ويخففها، أي التي يضيقها ويخففها بترك التمهل والتطويل، بترك التمهل والتطويل مأخوذ بترك، هو هي التي يضيقها ويخففها بترك التمهل والتطويل مأخوذ من الحرج، وهو تجمع الشيء وضيقه. وهو تجمع الشيء وضيقه. طيب، وأما استدلالكم بأحاديث الأمر بالإجاز فقد بينا أن الإجاز هو الذي كان يفعله، هي الضمير عائد على مين؟ صلى الله عليه وسلم، وعليه داوم حتى قبضه الله إليه، فلا يجوز غير هذا البتة. وأما قراءته في الفجر بالمعوذتين فهذا إنما كان في السفر كما هو مصرح به في الحديث، والمسافر قد أبيح له أو أوجب عليه قصر الصلاة لمشقة السفر، فأبيح له تخفيف أركانها، فهل عملتم بقراءته في الحضر بمئة آية في الفجر؟ وأما قراءته صلوات الله وسلامه عليه بصورة التكوير في الفجر فإن كان في السفر فلا حدة لكم فيه، وإن كان في الحضر فالذي حكى عنه ذلك لم يقل إنه كان يواظب على ذلك، بل سمعه يقرأ بها مرة، وهذا لا يخالف رواية من روى عنه أنه كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة وبقاف ونحوها، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها فيخففها لعارض من بكاء صبي وغيره. نعم، من أول حاضر لحظة واحدة. وإن كان في الحضر فالذي حكى عنه ذلك لم يقل ها؟ لا لم يقل إنه كان يواظب على ذلك، بل سمعه يقرأ بها مرة. خلاص كده؟
لم يقل أنه كان يقرأ،
أنه كان يواظب على ذلك. ها خلاص. وأما حديث تسبيحه في الركوع والسجود ثلاثا فلا يثبت، والأحاديث الصحيحة بخلافه. وهذا السعدي مجهول لا يعرف عينه ولا حاله، وقد قال أنس إن عمر بن عبد العزيز كان أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مقدار ركوعه وسجوده 10 تسبيحات، وأنس أعلم بذلك من السعدي عن أبيه أو عمه لو ثبت. فأين علم من صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين كوامل، إلى علم من لعله لم يصلي معه إلا تلك الصلاة الواحدة أو صلوات يسيرة؟ فإن عم هذا السعدي أو أباء ليس من مشاهير الصحابة المداومين الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كملازمة أنس والبراء بن عازب وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وغيرهم ممن ذكر أو ممن ذكر صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وقدره. وكيف يقوم صلى الله عليه وسلم بعد الركوع حتى يقول قد نسي ويسبح فيه 3 تسبيحات، فيجعل القيام منه بقدره أضعافا مضاعفة، وكذلك جلسه بين السجدتين حتى يقول قد أوهم. ولا ريب أن سجوده وركوعه إما مساو لهذين الركنين أو أطول منه، وأنتم تقولون إن ركوعه وسجوده كان أطول من قيامه بعد الركوع. ولا ريب أن سجوده وركوعه إما مساو لهذين الركنين. مساو لهذين الركنين أو أطول منه، وأنتم تقولون إن ركوعه وسجوده كان أطول من قيامه بعد الركوع وجلوسه بين السجدتين. ما مش مشكلة خالص. ولا ريب أن سجوده وركوعه إما مساو لهذين الركنين أو أطول منه، وأنتم تقولون إن ركوعه وسجوده كان أطول من قيامه. من قيامه بعد الركوع وجلوسه أو وجلوسه بين السجدتين حتى تكره إطالتهما ويغلو من يغلو منكم فيبطل الصلاة بإطالتهما. فيبطل الصلاة بإطالتهما. وقد شهد البراء بن عازب أن ركوعه صلى الله عليه وسلم وسجوده صلى الله عليه وسلم كان نحوا من قيامه، ومحال أن يكون مقدار ذلك 3 تسبيحات، ولعله خفف مرة لعارض فشهد عم السعدي أو أبوه فأخبر به. وقد حكم النبي عليه الصلاة والسلام أن طول صلاة الرجل من فقهه، وهذا الحكم أولى من الحكم له بقلة الفقه. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحكم الحق، وما خالفه الحكم الباطل الجائر. فروى مسلم في صحيح من حديث عمار بن ياسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، والمئن العلامة. وعند سراق الصلاة أن العجل فيها من علامات الفقه، فكلما سرق ركوعها وسجودها وأركانها كان ذلك علامة فضيلته وفقهه. وعند ابن حبان وسنن النسائي عن عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف يمشي مع الأرمرة والمسكين فيقضي لها الحاجة أو فيقضي له الحاجة. فهذا فعله وذاك قوله في مثل صلاة الجمعة التي يجتمع لها الناس، وكان يقرأ فيها بصورة الجمعة والمنافقين كاملتين، ولم يقتصر على الثلاث آيات من آخرهما في جمعة واحدة أصلا، فعطل كثير من الناس سنتهم فاقتصر على آخرهما ولم يقرأ بهما كاملتين أصلا. وكذلك كان يقرأ في فجر الجمعة صورة تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان الإنسان كاملتين في الركعتين مع قراءته المترسلة على مهلة وتأن، فعطل كثير من الأئمة ذلك واقتصروا على بعض هذه وهذه أو على إحدى الصورتين في الركعتين. ومن يقرأ بهما كاملتين فكثير منهم يقرأ بهما هزا بسرعة، وهذا مكروه للإمام، وكل هذا فرار من هديه. فإن جاءهم حديث صحيح يخالف ما ألفوه واعتادوا قالوا هذا منسوخ أو خلاف الإجماع، والعيار على ذلك عندهم مخالفة أقوالهم. ولو كانت أحاديث التطويل منسوخة لكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك ولما احتجوا بها على من لم يعمل بها ولا عمل بها أعلم الأمة به، وهم الخلفاء الراشدون. فهذا صديق الأمة وشيخ الإسلام صلى الصبح فقرأ بالبقرة من أولها إلى آخره، وخلفه الصغير والكبير وذو الحاجة، فقالوا له يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كادت الشمس تطلع، فقال لو طلعت الشمس لم تجدنا غافلين. ومضى على منهاجه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، وكان يقرأ في الفجر بالنحل ويوسف وبهود ويونس وبني إسرائيل اللي هي الإسراء ونحو ذلك ونحوها من الصور. وقد تقدم حديث عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات، فالذي فعله هو الذي أمر به. وقد تقدم حكاية الذكر والدعاء الذي كان يقوله في ركن الاعتدال من الركوع، وأنه كان يطيله حتى يقول من خلفه قد أوهم. وتقدم حديث أبي سعيد في دخوله في صلاة الظهر فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويأتي أهله فيتوضأ ثم يأتي المسجد فيدركه في الركعة الأولى. فيا لله العجب، ما الذي حرم الاقتداء به في ذلك أو جعله مكروها ونحن نقول كلا، والذي بعثه بالحق إن الاقتداء به في ذلك مرضاة لله ورسوله، وإن تركها من تركها. وأما حديث سعيد بن عبد الرحمن ابن أبي العمياء ودخول سهل بن أبي أمامة على أنس بن مالك فإذا هو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر فقال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مما تفرد به ابن أبي العمياء وهو شبه المجهول. والأحاديث الصحيحة عن أنس كلها تخالفه، كيف يقول أنس هذا وهو القائل إن أشبه من رأى صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز، وكان يسبع عشرا عشرا، وهو الذي كان يرفع رأسه من الركوع حتى يقال قد نسي، وكذلك بين السجدتين ويقول ما آل أن أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي في رد حديث ابن أبي العمياء ما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا مطعن في سندها ولا شبهة في دلالتها. فلو صح حديث ابن أبي العمياء وهو بعيد عن الصحة لوجب حمله على أن تلك صلاة رسول الله للسنة الراتبة كسنة الفجر والمغرب والعشاء وتحية المسجد ونحوها، لا أن تلك صلاته التي كان يصليها بأصحابه دائما، وهذا مما يقطع ببطلانه وترده سائر الأحاديث الصحيحة الصريحة. ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخفف بعض الصلاة كما كان يخفف سنة الفجر، حتى تقول عائشة أم المؤمنين هل قرأ فيها بأم القرآن، وكان يخفف الصلاة في السفر حتى كان ربما قرأ في الفجر بالمعوذتين، وكان يخفف إذا سمع بكاء الصبي. فالسنة التخفيف حيث خفف والتطويل حيث أطال والتوسط غالبا. فالذي أنكره أنس هو التجديد الذي لا يخفف صاحبه على نفسه مع حدثه إلى التخفيف، ولا ريب أن هذا خلاف سنته وهديه. وأما حديث معاذ وقوله أفتان أنت يا معاذ، فلم يتعلق الصراق منه إلا بهذه الكلم، ولم يتأملوا أول الحديث وآخره. فاسمع سياق قصة معاذ. فعن جابر بن عبد الله قال: أقبل رجل بناضحين. الناضح هي الإبل التي يستقى عليها من النهر أو البئر. وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي، فترك ناضحيه وأقبل إلى معاذ فقرأ بصورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت؟ أو قال: أفاتن أنت 3 مرات؟ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وهو عند البخاري ومسلم ولفظه للبخاري. وعند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك قال: كان معاذ بن جبل يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله. حرام عندك حاجة في الهامش؟ طيب، هو اسم الرجل، اسم الرجل. فدخل المسجد مع القوم، فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه. فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك، فقال: إنه لمنافق يعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله. قال: فجاء حرام النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده، فقال: يا نبي الله، إني أردت أن أسقي نخلا لي، فدخلت المسجد أصلي مع القوم، فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخل أسقيه، فزعم أني منافق. فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ فقال: أفتان أنت؟ لا تطول بهم، اقرأ سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوه. وعن معاذ ابن رفاعة الأنصري عن سليم رجل من بني سلم أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن معاذا يأتينا بعدما ننام ونكون في أعمالنا بالنهار فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، تكن فتانا، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك. ثم قال: يا سليم، ما معك من القرآن؟ قال: إني أسأل الله الجنة، أو قال: أسأله الجنة وأعوذ به من النار، والله ما أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل تصير دندنتي ودندنت معاذ إلا أن نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار؟ وقال سليم: سترون غدا إذا التقى القوم إن شاء الله. قال: والناس يتجهزون إلى أحد. فخرج فكان في الشهداء رحمه الله. رواه الإمام أحمد. فإن قيل فقد روى الإمام أحمد من حديث بريدة أن معاذ صلى بأصحابه صلاة العشاء فقرأ فيها اقتربت الساعة، فقام رجل قبل أن يفرغ فصلى وذهب، فقال له معاذ قولا شديدا، فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر إليه، فقال: إني كنت أعمل في نخلي وخفت على الماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلي بالشمس وضحاها ونحوها من الصور. فقد أجيب عن هذه بأن قصة معاذ تكررت، وهذا جواب في غاية البعد عن الصواب، فإن معاذا كان أفقه في دين الله من أن ينهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم يعود له. وأجود من هذا الجواب أن يكون قرأ في الركعة الأولى بالبقرة وفي الثانية اقتربت الساعة، فذكر بعضهم قراءته في الأولى فقال صلى بالبقرة، وبعضهم قراءته في الثانية فقال صلى باقتربت الساعة وانشق القمر. والذي في الصحيحين أنه قرأ بصورة البقرة، وشك بعض الرواة فقال بالبقرة أو النساء، وقصته قراءته باقتربت لم تذكر في الصحيح. والذي في الصحيحين أولى بالصحة. وقد حفظ الحديث جابر فقال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بصورة البقرة وذكر القصة. فهذا جابر أخبر أنه فعل ذلك مرة وأنه قرأ بالبقرة ولم يشك. وهذا الحديث متفق على صحته، أخرجاه في الصحيحين، والله أعلم. نقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيراً.